بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
الله الرحمن، قال كلامنا في حكم الركعتين الأخيرتين، وذكرنا أنه لا إشكال ولا خلاف التخيير بينهما، ولم ينقل خلاف في المسألة عن أحدين، وإنما كان الكلام في أفضلية التسبيح أو قراءة الحمد. قلنا إن المتحصل من الدمايات الكثيرة من المأمور به والتسبيح، ولكنه يجوز الحمد باعتبار أنه فرد من التحميد والدعاء، فقراءة الحمد غير مأمور بها بعنوانها، وإن كان من أفراد المأمور به، وهو ذكر الله سبحانه بتحميد ودعاء. هذا هو المتحصل من الدمايات الكثيرة. وعلى ذلك يكون النهي عن القراءة كما في بعض الدمايات لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين محمولا على أن القراءة بعنوانها غير مشروعة ولم يؤمر بها، كما صرح بذلك في جملة من الروايات، فأن المأمور به هي القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الركعتين الأخيرتين امتيازا لما فرزه الله أما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فلا ينافي ذلك جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين أيضا بعنوان أنه تحميد ودعاء لا بعنوان القراءة، فهذا العنوان لا أمر بها. ويكشف عن هذا أيضا تهاه الزرارة التي دلت على أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهن قراءة في مقابل الركعتين الأولتين اللتين فيهما قراءة، لأن القراءة بعنوانها وبخصوصها مأمور بها في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين. ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى استحباب القراءة في الركعتين الأخيرتين بعنوان أنها قراءة مستحب، واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات، يعني روايات ثلاث. قلنا إن إحدى الروايات وهي رواية الجميل فهي ضعيفة بعلي بن السندي الواقع في سنده، وأما الصحيحتان فقد أمر الإمام عليه السلام في هاتين الصحيحتين بالقراءة للإمام، وأما إذا صليت وحدك فيسعك أن تفعل ما أن لا تفعل. في الرواية الثانية أمر بالقراءة بالنسبة إلى الإمام، وأما المأموم فيسلم. قلنا إن هاتين الصحيحتين معارضتان بصحيحة أخرى، وهي صحيحة سالم بن مكرم، فأمر الإمام في تلك الصحيحة بالتسبيح، وعلى الإمام أن يسبح في الركعتين الأخيرتين كما يسبح القوم. مقتضى المعارضة بين هاتين الصحيحتين وتلك الصحيحة التساقط، فنفرض أنهما كأن لم يكونا، فالمرجع هي الإطلاقات، أن المأمور به هو التسبيح، والقراءة بل فرد من أفراد التسبيح باعتبار أنه تحميد ودعاء. عمل صاحب الحدائق قدس الله نفسه هاتين الصحيحتين على التقيه، على ما هو الميزان من ان المتعارضين اذا كان احدهما موافقا للعامه يهمل على التقيه، ولذلك حكم بافضليه التسبيح لعدة من الروايات، منها هذه السيئة، سيئة سالم بن مكرم سالم أبي خديجة على الإمام أن يسلم، فهمله على الأفزل على الأفزلية أفزلية التسبيح كما يسبح القوم، فالأفزل للجميع هو التسبيح الإمام والمأموم، ولكن الحمل على التقية لا يمكن في المقام. والوجه في ذلك أن الأمر ظاهر في الوجوب، ولا يمكن حمله على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى لقرينة المقابلة. وأما إذا صليت وحدك فيسعك أن تصلي وأن تفعل وأن لا تفعل، فإذا كنت إماما لا يسع ذلك. فالظاهر هذه الرواية الوجوب، ولا قائل بالوجوب على الظاهر بين المسلمين قاطبة، بين الشيعة والسنة لم يقل أحد بالوجوب. فما معناه الحمل على التقية؟ ظاهر الرواية متروك لا محالة، فإن وهكذا الرواية الثانية على الإفعال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب والمأموم يسبح، ظاهره التفصيل بينهما. فهذا الظاهر غير مراد قطعا، وحمله على خلاف الظاهر وهو الأفزلية ثم الحمل على التقية بلا موجب. لا موجب لحمل الرواية على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية، بل العبرة بالظهورات. فظهور الرواية هو الوجوب، معارض بظهور رواية أخرى في الوجوب بالنسبة إلى التسبيح. لو كان كل منهما وحده لحمل على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى المرخصة لكلا الطرفين، لكن فرضنا أنه مبتلا في المعارض، فبالنسبة إلى ظهورهما كل منهما معارض بالإضافة إلى الآخر، وبالنسبة إلى خلاف الظاهر لا موجب للحمل على خلاف الظاهر ثم الحمل على التقية. فالصحيح ما ذكرنا أن هاتين الصحيحتين لا بد من رد علمهما إليهم سلام الله عليهم، كأنهما لم يكونا. إذن على ما هو مقتضى القاعدة في المتعارضين التساقط، إذا لم يكن مرجحون فيرجع إلى بقية الروايات النتيجة والتساوي، لا فرق بين التسبيح وقراءة الحمد. المأمور به أولا هو التسبيح، وقراءة الحمد من أحد أفراد التسبيح بالمعنى العام، يعني ذكر الله سبحانه تحميد ودعاء، هذا هو الظاهر من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التغيير الثابت بين قراءة الحمد والتسبيح لا يختص بالركعتين معا، يعني مجموعا، بحيث إذا اختار في الركعة الثالثة التسبيح مثلا لا يتعين عليه التسبيح في الركعة الرابعة، بل هو على الخيار. وكذلك العكس، إذا اختار قراءة الحمد في الركعة الأولى في الركعة الثالثة، يعني في الركعة الأولى من الركعتين الأخيرتين، لا يتعين قراءة الحمد في الركعة الثانية من هاتين الركعتين، بل التخيير باق على ما هو مقتضى الروايات من أن المأمور به في الركعتين الأخيرتين التسبيح، ويرتجز القراءة قراءة الحمد باعتبار أنها تحميد ودعاء. فيمكن التفريق في الركعتين بقراءة الحمد في إحداهما والتسبيح في الركعة الثانية، ما ذكره قدس الله نفسه والسعيد. ثم ذكر أنه يجب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين بلا فرق بين قراءة الحمد والتسبيح، هذا لا يمكن إثباته بالروايات الواردة في المقام، فإن الروايات بأجمعها قد وردت في الركعتين الأولتين، الركعتين اللتين الصلاة الجهرية أو الصلاة الإخفاضية. إنما يمتاز الصلاتان بالجهر والإخفاض في الركعتين الأولتين، وأما في الركعتين الأخيرتين فلم يرد ما يدل على حكمها تيم الركعتين من جهة الجهر والإفراد بالنسبة إلى بقية الأذكار تقدم الكلام في ذلك. بالنسبة إلى بقية الأذكار قد وردت في بعض الروايات الرخصة في الجهر والإفراد كالتشهد وذكر الركوع إلى السجود ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى هاتين الركعتين فلا يستفاد حكمهما من أي رواية من الروايات الواردة في الباب. ولكن مع ذلك ذهب المشهور إلى وجوب الإفراط في هاتين الركعتين، وذهب بعضهم القليل إلى التفريق بين الجهر والإفراط كبقية الأذكار. ولكن الظاهر وجوب الإفراط في هاتين الركعتين، والوجه في ذلك التزام الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم وكذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالإفراط في هاتين الركعتين، ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى الوجوب فلو كان هنا إمام، بل جهر في الركعتين الأخيرتين لذكر ذلك لا محالة. السيرة المستمرة القطعية على أن الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم بل غيرنا من المخالفين أيضا كذلك يسرون في هاتين الركعتين، فالسر فيها الإسرار في هاتين الركعتين الأخيرتين هذا ثابت بالسيرة القطعية، ولكن السيرة لا تثبت الوجوب ولعله من ذات الأفضلية التزموا بذلك. السيرة يدل على أن الطرف الآخر ليس بواجب، لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في الركعتين الأخيرتين إما مطلقا أو في الصلوات الجهرية، هذا غير محتمل لجريان السيرة على الإخفاض وعلى الإصرار في هاتين الركعتين، فلا يحتمل وجوب الجهر. وأما أن الإخفاض واجب لا يمكن إثبات ذلك بالسيرة، نعم يثبت ذلك بزعيمة صحيحة الزرارة، فإن السيرة إذا كانت جارية على الإصرار وكانت الأئمة سلام الله عليهم ملتزمين بذلك عملا وإلا لنقل خلافه جزما، بعد ثبوت ذلك يدخل هذا في كبرى ما سأله زرارة عن الإمام عليه السلام، سألته عن الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه وعن الإخفاض فيما ينبغي الإجهار فيه، كان هذا مما ينبغي الإخفاض فيه ولو تأسياً بالأئمة سلام الله عليه. يعني المحل محل أن الأئمة سلام الله عليهم أكثتوا في هذا المقام فينبغي الإخفاض فيه. سأل زرارة عن الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه، يعني فيما كان الإخفاض والمتعارف، لا فيما ينبغي يعني فيما يجب الإخفاض فيه، وإلا لم يبق محل للسؤال. سألته عن الجهر فيما يجب الإخفاض فيه، وإذا كان الإخفاض واجبا معلوم أن الصلاة باطل لأنه خلاف المأمور به، كيف يسأل زرارة الإمام عليه السلام عن ذلك؟ فما ينبغي أي ينبغي بحسب العادة الجارية ما هو المتعارف من الجهر أو ما هو المتعارف من الإخفاض، إذا خالف أحد وأجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الإجهار. السؤال سؤال عن الإجهار فيما هو المتعارف بين الناس من الإخفاض، أو الإخفاض فيما هو المتعارف بين الناس من الإجهار. إذا ثبت أن المتعارف الخارجي في الركعتين الأخيرتين كان هو الإخفاض فيدخل تحت هذه الكبرى. سألته عن الإجهار فيما ينبغي الإخفاض فيه، هذا الإخفاض فيما ينبغي الإجهار فيه. قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا أو لا يدري فلا شيء عليه، بزميمة هذه السيئات إلى ما جرت السيرة عليه من الإشفاق في الركعتين الأخيرتين يثبت المطلوب بأن الإشفاق واجب. نعم في سيئة أخرى لزرارة سأل الإمام عليه السلام عن الجهار فيما ينبغي الإشفاق فيه من القراءة، حسبوا بخصوص القراءة الكلام ينبغي ممشي يجب ينبغي مستحب ينبغي شيء ينبغي أن يجب يا يستحب بس يباه يعني بس ما ينبغي عملا عملا انجوره عملا در ركعتين أخيرتين جهره وإلا اگر ينبغي وجوب بود ينبغي وجوب که سؤال ندارد یا جواز بود که سؤال ندارد فيما ينبغي الجهار فيه استحبابه خوشتانه ترک مستحب دیشتالی ندارد پس سؤال زراره بقرینت انه لا يسأل عن ترك الواجب جزمن و معلوم ترك الواجب اقل افراد الناس يعلمون ان ترك الواجب ممكن للسلام ولا يسأل عن حكم ترك المستحب يعني ينبغي اي يستحب سألته عن الاجهار فيما لا ينبغي الاجهار فيه يعني فيما هو مرجوه ترك المرجوه لا يكون موجبا للمتنى فلا بد من ان يكون السؤال اما يليق بالصلاه بحسب المتعارف الخارجي يعني ان الصلاه الخارجيه في الخارج يجهر فيها في بعض الموارد ويخفت بل في بعض الموارد فاذا فرضنا ان احدا خالف ما هو المتعارف ما ينبغي الاجهار فيه اخفته او ما يجب ما ينبغي الاخفات فيه اجهره أكان سلام الله عليه بوجوب ذلك وأنه إذا فعل ذلك متعمدا أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته عليه العادة فبزميمة هذه السيئة إلى ما جرت السيرة عليه جزما بيننا وبين المخالفين أيضا على الظاهر يثبت هذا الحد وأن الأخيرتين يجب فيهما الإخفاض هذا بل هو صحيح يعني في مقام الاستدلال فقد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن يقطي ففي هذه السيئة سأل الإمام عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين اللتين بل يثبت فيهما الإمام هذا الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام والرواية سيئة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين اللتين يثبت فيهما الإمام أي يقرأ فيهما بالهمس يعني المأموم يقرأ بالهمس وهو إمام يقتدى به المفروض أن الموجود إمام يقتدى به مع ذلك المأموم يقرأ فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس قالوا المراد بالركعتين اللتين يثبت فيهما الإمام المراد الركعتين الأخيرتين والمراد من الصمت والإخفاض وإلا ليس هنا ركعة يكون الإمام ساكتا لا يأتي بشيء لا بقراءة ولا بتسبيح فالمراد من الركعتين كوسف الركعتين اللتين يثبت فيهما الإمام بالركعتين الأخيرتين فيعلم من ذلك أن الركعتين الأخيرتين كان هذا بل مفروغ حكمه كان مفروغا عنه وأنه لا بد فيه من السمت معنى الإخفاض ولكن الظاهر أن المراد بالركعتين اللتين يثبت فيهما الإمام المراد الركعتان الأولتان من الصلاة الإخفاضية وذلك بقرينة أن الإمام عليه السلام أجابه إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس وهذا حكم الركعتين الأولتين إذا فرضنا أن الإمام يخفت ولا يجهر بالقراءة المأموم مخير بين أن يقرأ وبين أن يسكت له الخيار وأما إذا قلدنا أن المراد بالركعتين الركعتين الأخيرتان اللتان يخفت فيهما الإمام، كيف يكون المأموم مخيرا بين أن يسكت وبين أن يقرأ؟ لا يجوز له السكوت جزما، بل هو مخير بين قراءة الحمد والتسبيح على ما تقدم. ويؤكد أو يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بالركعتين الركعتين الأولتين وللأخيرتان روايته الأخرى بهذا السند بعينه، يعني لا أحمد محمد بل أين أحمد محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقين أين هذا السند؟ قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام أن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يظهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، صلاة جهرية، ولكن المأموم بعيد لا يسمع. قال عليه السلام لا بأس إن صمت وإن قرأ، مخير بين القراءة والسكوت. كأن علي بن يقتين أين هذا السند؟ سأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلوات الجهرية وعن حكم الصلوات الإسقاطية. أبدا سأله عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال عليه السلام لا بأس إن سمت بإن قرأ. ثم سأله عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، يعني الصلاة الإخفاتية، أيقرأ فيهما بالهم وهو إمام يقتدى به كما فرزه هنا، يعني إمام مؤمن بل قابل للاقتداء، لا إمام كانت الجماعة معه سورية، فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذه الرواية الثانية تؤكد أو تؤيد أن المراد بالركعتين بل الركعتان الأولتان، فكأنه سأل الإمام عليه السلام تارة عن حكم الصلوات الجهرية وأخرى عن حكم الصلوات الإخفاتية، والرواية السيئة غير ناظرة إلى حكم الركعتين الأخيرتين، فالصحيح في الاستدلال ما ذكرناه، وبقية ما ذكروه في المقام لا يرجو إلى ما أثر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ذكر حكم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم فيما إذا اختار قراءة الحمد في ركعتين الأخيرتين، إنه وإن كانت إخفاتية القراءة ولكن يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نتكلم فيه إن شاء الله.